أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون بصيرا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أيها المسلمون، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ أمتنا والتي ستتمخض عن نتائج لعلها تعتبر منعطفا في تاريخ البشرية، في هذه المرحلة الخطيرة من حياة هذه الأمة التي غدت أشلاء ومزقا وأحزابا تتناحر فيما بينها وتختصم على أمور لم ترسمها هي وإنما رسمت لها، وخلافات لم تولدها أفكارهم وإنما استوردت لهم، خلافات مزقت الأمة، دمرت البلاد، أهلكت العباد، أوقعت الفتنة بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والزوج وزوجته، حتى غدونا في حالة يرسى لها. نحن نعيش نكبة، نحن نعيش بكارثة، نحن نعيش حالة مأساوية ما مر في تاريخ الأمة مثلها. مع كل هذه المخاطر يتولد خطر أكبر، هذه المخاطر ناجمة عن الخطر الآخر الكبير، وهو إهدار بعضنا دم بعض بتكفير بعضنا لبعض. هذه الفئة كافرة، وإذا كانت كافرة فدمها هدر، وتلك الفئة كافرة. وطبعا من كفرني ستكون ردة الفعل عندي أيضا أن أكفره لأنتقم لنفسي، وهكذا نتنابذ صفات التكفير وإهدار الدم وإحداث الوقيعة في الأمة الواحدة. أهل التصوف كفرة، الشيعة كفرة، الفئة الفلانية كفرة، ونحن بالمقابل نقول المرتمون في أحضان أمريكا وأوروبا كفرة، والمستجدون للسلاح يقاتلون ويقاتل وطنهم بذلك كفرة. وهكذا كفرنا الأمة برمتها، وغدونا أشلاء ممزقة يضرب بعضنا رقاب بعض كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر هنا كفر سلوكي وليس كفرا اعتقاديا. أيها المسلمون، إذا عدنا إلى هدي الله ورسوله ونظرنا في ضوابط التكفير واتخاذ الموقف المترتب على التكفير، وفي حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جيش يقاتل المسلمين، يفر واحد من جيش الكفرة المشركين لينأى بنفسه بشياهه وببعض ما لديه ليفر بذلك من سيوف المسلمين، ويلحق به حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه. فلما وصل إليه أسامة بسيفه قال: السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. المتبادر إلى ذهن كل فرد منا ومنكم أنه أنما قالها لكي ينجو بنفسه. لم تنطل الخدعة على أسامة بن زيد فقتله. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى قال: أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال: إنما قالها متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قالها؟ هل شققت على قلبه؟ اليوم يضرب بعضنا رقاب بعض وهم يعلنون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نكفرهم لخلافات مذهبية فيما بيننا، على أن لا يجوز أن نحكم على فئة بالكفر بعد أن أعلنت أنها تؤمن بالله. أصلا الإيمان مسألة فردية وليست مسألة جماعية. أنا اليوم أقول هذه أمة إسلامية، ولكني لا أقول إن فلان وفلان وفلان مسلمون إلا إذا كنت أعلم أنهم مسلمون، كما أني أقول إن أوروبا دولة أمة كافرة، لكني أنا لا أحكم على أفرادها ولا أحكم على خاتمة أي فرد منهم حتى أعلم أنه مات كافرا أو أنه كفر فعلا. فلو جاءني إنسان من تلك الأمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أرحب به وأقول: أهلا بك، أنت أخ لنا، على أنه قد يكون منافقا. هل شققت على قلبه؟ هل فتشت عن خبيئته؟ أمر انفرد به رب العزة جل شأنه، ليس من شأننا أن ننظر في خفايا قلوب الناس ولا بوسعنا ذلك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على الناس من خلال ظواهر أحواله. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة المنورة بغير منازع، مواقفه أقذر وأسوأ مما يتصور. وقف إلى جانب يهود بين قينقاع ضد المسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أحسن في موالي. ثم عندما غدر بنو النضير ونقضوا العهد مع رسول الله، وقف عبد الله بن أبي بن سلول إلى جانب بني النضير ضد المسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وقف عبد الله بن أبي بن سلول يؤجج فتنة بين المسلمين ويقول عن النبي وأصحابه المهاجرين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحن وجلابيب قريش إلا كما قالوا: سمن كلبك يتبعك.
يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عبارة واضحة في مراميها. قام عمر رضي الله عنه وقال: مرني يا رسول الله أمر عن بعد ابن بشر فليضرب عنقه. قال: أتريد يا عمر أن يقول أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ بل نترفق به. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قلب عبد الله بن أبي كظاهره وظاهره كقلبه. الأمور مكشوفة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلعه على حقيقته. ومع ذلك لم يأمر بقتله ولم يأذن بقتله، وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه، بل قال: بل نترفق به ونحصي صحبته ما بقي بيننا. هل وصل قومنا المكفرون إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائق الرجال؟ وهل بلغ من هم في مواجهتهم؟ أي نحن بلغنا من الانحراف والشذوذ درجة عبد الله بن أبي بن سلول؟ على أي أساس يكفرون الأمة، يكفرون مخالفيهم ويهدرون دمهم ويغتالونهم ويقتلونهم، وشريعتنا تنهى عن أن يقتل المتعبد من النصارى في صومعته فضلا عن المسلم العالم في مسجده؟ وهل تركوا أحدا من إهدار الدم ونشر الفساد في الأرض؟ يا قومنا، ترى على أي أساس نبني المواقف؟ على أي أساس نبني التصرفات؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى عنهم الإيمان كتاب الله عز وجل، ومع ذلك نحن لا يقول إن فلانا كافر. كتاب الله نفى الإيمان عمن لم يحتكم في المواقف والأقوال والتصرفات إلى هدي الله وهدي رسوله. نفى عنه الإيمان، ولكن في الوقت ذاته من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن لم يكن كافرا فالآخر هو الكافر. تحكم على فريق، وفي هذا الفريق من هو ممعن في الكفر وفي المؤمن من قد يكون مؤمنا. على أي أساس تبني موقفك؟ على أي أساس تبني التعميم في الأحكام؟ على أي أساس تأتي فتقول الفئة الفلانية كافرة؟ هذه مواقف يجب أن نلأ بأنفسنا عن أن نخالف هدي الله وهدي رسوله بها. نحن بحاجة إلى أن نعود ونستعيد وحدة الأمة، لا أن نؤمن معول التحطيم في وحدة الأمة. عد إلى تاريخنا، تاريخنا كان فيه الجهمية والشيعة والخوارج وغيرهم ممن خالفونا مخالفات كثيرة وكثيرة جدا وكثيرة جدا. ومع ذلك هل سمعتم أننا كفرنا فقاتلنا فريقا من هؤلاء؟ قتل الخوارج لأنهم خرجوا على الأمة، خرجوا على الخلافة، نشروا الفتنة، لا لموقف اعتقادي أو لكلمات قالوها، بل قتلوا الخلفاء. خرجوا على الأمة يضربون برها وفاجرها، كفروا من لا يحكي من لا يجوز تكفيره من الناس، ذلك كان سبب قتالهم. ولم يكن سبب قتالهم خلافا اعتقاديا أو خلافا اجتهاديا. أما الخوارج الجدد فهم قد صح فيهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كررناه، سفهاء الأحلام، حدساء الأسنان، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، استباحوا دماء الناس. أيها المسلمون، علينا أن نراجع أنفسنا، علينا أن نصحح مسارنا. المشكلة ليست بيني وبينك يا أخي، المشكلة بينك وبين الله. فأنا سوف ألقى وجهه وأنت سوف تلقى وجهه، وبين يدي ديان السماوات والأرض يجتمع الخصوم. هناك تبدو السريرة علانية، هناك سوف تحاسب أول ما تحاسب عن دماء المسلمين. أول ما يحاسب الإنسان يوم القيامة يحاسب عن دماء الأمة، عن دماء فرد، عن دم فرد من أفرادها. فكيف بدماء أمة يسفك بعضهم رقاب بعض؟ أما آن لنا أن نرعوي ونعود إلى صوابنا، نستجدي السلاح من أعدائنا لنقتل إخواننا، نستعين بأمم الكفر بأعداء الأمة لكي نقتل أبناء أمتنا؟ على الرغم من الخلافات والتباينات التي فيما بيننا، يبقى ابن أمتنا ابن أمتنا ابن أمتنا، ويبقى العدو عدوا. يحمي أوغاد الأرض في فلسطين معتصبي المسجد الأقصى، ثم نتحالف معهم على إخواننا ونكفر إخواننا ونودر دماءهم؟ فلنتق الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المسلمون، لنستيقظ ولنعود إلى رشدنا، ولننبذ مشاعر الكراهية التي شاعت فيما بيننا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا لا تفسدوا، قال أصلحوا بين أخويكم. الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن اليوم نطبق العكس، تنازعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نقول تفرقوا ولا تعتصموا. أيها المسلمون، الخلافات الفكرية والعقدية يمكن أن نحررها في ندوات حوارية. جرى ذلك في تاريخنا، حوارات جرت بين المعتزلة وأهل السنة، بين الكثير من المخالفين وأهل السنة والجماعة، جرت محاورات، والمحاورات تفيض بها كتبنا ولله الحمد. ليس السيف سبيل إصلاح ولا سبيل إزالة خلاف، سبيل إزالة الخلاف هو أن أجلس وإياك محتكما إلى كتاب الله وسنة رسوله. ثم إنهم يريدون منا أن نوافق منهجهم في تكفير بعضنا لبعض، ويتولون أعداءهم ويكون أميرهم من مخالفيهم. تعيب علينا أن يكون أميرنا مخالفا لنا فيما تدعي، وتتخذ كافرا لنفسك أميرا؟ هل فعلوا ذلك أم لا؟ هل فعلوا ذلك أم لا؟ عودوا، لماذا تعيب على غيرك أمرا ترتكب أضعاف مثله؟ اتق الله في حق نفسك. نحن اليوم بحاجة إلى إعادة التدبر في كتاب الله وفي استعادة أسباب وحدة الكلمة لا تمزيق الصف وتشتيت الكلمة. أسأل الله يلهمنا السداد والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المسلمين.